فيه يعني الشخص له عمل طيب في هذا الدرس من النقل وكذا. أنا أشوفه الآن غير مكانه، ولعله يخاف من حديث نهى النبي عن استيطان كاستيطان البعير، وهو أن يجعل الإنسان مكانه في المسجد ما عاد غيره، خلاص فلان هناك، تجي بعد يومين هناك، بعد يومين هناك، بعد يومين هناك، هذا منهي عنه، لأنه قد يؤول للرياء. يعني يقول بعد أيام يقول في نفسه الآن إذا مت يقول الله يرحم صاحب هذا المكان. فنهى النبي في المسجد عن استيطان كاستيطان البعير، أن تجعل نفسك في المسجد دائما تعرف به، خلاص والآن نعرف ويقعد وراء هذه الراية، صلي الركعتين ويقعد وراها دائم، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، هذا منهي عنه. بل يوطن الإنسان نفسه، تارة يجلس هنا تارة يجلس هنا. وحمل عند بعض العلماء إلى أنه إذا قصد الرياء بذلك فليس أن يستوطن في مكان للصلاة، لأنه قد خرج البخاري في صحيحه، والمسألة يعني ظاهر وخاص للصلاة. المهم خرج البخاري في صحيحه حديث عتبان النبي قال تعال في المنزل صلي في ركعتين رسول الله اتخذ ذاك المكان مصلى، لا يغيره مكان واحد في البيت، صلي 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 صلي. فجمع بين هذا الحديث وحديث نهى عن الشيطان كاستيطان البعير كحافظ بن حجر، فقال إذن النهي محمول على الرياء، سيما إذا كان في خارج الصلاة، وإنه أريح لمكانه، يعني يستريح هنا لأجل بعد المكيف، لأجل هو قريب من إيش، من أجهزة التسجيل، لأجل ما في معنى هذا، لأنه كان أسمح لبقائه ولم يكن قصده رياء، ولكن لعمل يحتاج البقاء في ذلك المكان في المسجد، كمن يسجل لخطيب الجمعة ويراقب أو من يراقب الكهرباء يوم الجمعة وجلس في مكان في المسجد فيه جهاز يشوف إذا طفى يعني وتوقف الميكروفون فعله ويقعد في مكان يصلي فيه من أجل الحاجة. فهذا لا مانع منه. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،
آمين،
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المفسر المحدث ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
الآن أريد منك أيها القارئ إذا قرأت تفسير ابن كثير قل كما تعودنا منك أو من غيرك أن يقول في الآية كذا، نعم تكملة الآية كذا، نعم.
رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
في تفسير سورة البقرة وقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، قال رحمه الله قال الحسن البصري قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جرير قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا. وقال والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين قال من الأوثان، وقال مجاهد وسعيد بن جبير طهر بيتي للطائفين أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال ابن أبي حاتم وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك.
نعم، وهذا حينئذ يدل على أن إنكارك المنكر يا طالب العلم في المسجد الحرام أفضل من غيره، لأنك مخاطب بهذه الآية. فالأمر للنبي إبراهيم أمر لكل أحد من هذه الأمة، لأن النبي ما خصه، يقدر على الإنكار أن يفعل. فالإنكار يشمل أن تطهره إذا رأيت عجوز قد بال على نفسه مسكين في الطواف فصافي نجاسة، فتأمر جميع من وراءك بالتوقف، وتنادي العامل وتنادي الشرط حتى ينظفون المكان. وستجد ناس، خاصة الآن الحرمين يخدم الآن خدمة ما خدمت خلال 14 قرن بالإمكانيات، أقصد العزيمة والمحبة موجودة في السابق في عهد الخلفاء الراشدين لا شك، لكن من جهة الاختراع، من جهة مواد التنظيف، من جهة المصالح المرسلة، من أنهم يسرعون ويشكلون مثل خلايا النحل ومثل التنظيم، هذا ما وجد. هذه مصالح مرسلة ما فيها بدع، مثل إشارات المرور، مثل وزارات السجون كما قال الشاطبي أو غيره، ما تدخل في البدع هذه، لأنها ليس لها معنى التعبد في ذاتها. فهذا إذا فعلته أفضل ما تفعل هذا في مطار. كنت مطار مشيت بيجي شيء شخص يبون، وقفت الورا قلت لا تدوسوا علي نجاسة، جزاك الله خير، أمطرنا على الطريق. لكن في الحرم، وأن تذكر أنه قال طهر بيتي، فسعيد بتطهير البيت بأن أوقفت الناس اللي يدوسون على المكان هذا، ودعيت ودعوت لهذا، وتعاونت مع إخوانك اللي حولك حتى يدعون النظافة، الله يجزاك خير، هذا لك أجر فيه أكثر. الثاني الشرك، كما تعلمون أن بعض الجهلة تسول له نفسه أن يدعو غير الله عند الطواف، يقول يا علي يا علي يا فاطمة عند الطواف، أنت جاي بيت الله الحرام عشان تشرك، من أجل تشرك ولا تدعو الله، يدعو علي، إيش هذا إيش هذا؟ الشرك أكبر، يخرج من الملة، نعوذ بالله من الشرك. فكونك تلتفت إليه وتقول هذا الشرك، قل يا الله طهرت بيته، سعيت مثل ما سعى إبراهيم، وأجرك أكثر من لو فعلت هذا في طريق عام أنكرت الشرك. في إنكارك الشرك في وسط المسجد الحرام أكثر. طيب، إذا هذا تطهير إما حسي من النجاسات وإما معنوي من الشرك والأوثان. فإذا قال قائل أنا أجد طيب منكرات أخرى ودي أخذ هذا الأجر، تقوله تأخذ إن شاء الله، لأن الشريعة إذا أمرته أن يطهر الشرك بيت الله من الشرك، خطاب يتناوله آخر وهو أن ينهى عن كل وسيلة للشرك، فالكبائر وإدمان الصغائر من وسائل إيش؟ الشرك. فإذا رأيت امرأة فاتنة مثلا تلبس الباطن ضيق على نفسها وقد أبرزت مفاتنها عياذا بالله، وهذا يفتن بالزنا، تعرفون قصة برصيصة، النظرة بدأت ثم آلت إلى الشرك الأكبر والسجود للشيطان، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان في الزنا مثلا طريق للشرك. فمن ذلك إذا التفت لأبيها أو لزوجها، كما أنا شخصيا الحمد لله أفعل هذا إن يسر، فتقول هذا الذي تلبسه زوجك وش بيشوف إذنه، ترى اسمه في عرفنا في بلادنا فستان ليس حجاب. حجاب لو أن سافرت ببصرك لعهد الصحابيات تجدنهن يلقين العباء أو الحجاب من رؤوسهن فتلتف تجلل واحدة منهن بدنها كما في صحيح البخاري. كنا إذا انصرفنا من صلاة الفجر انصرفنا أو ينصرفنا من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن أي متجللات كما قال الحافظ الفتح، فالكتف يختفي لأن تنزل كذا العبات يسمونها عندنا بالقصيم أو عندنا بالحجاز عبات الرأس. إذا لبست المرأة عباية الرأس كذا حطتها فوق رأسها اختفى الكتف، والنبي قال أخاف يحجب عظمها. أما إذا لبست الباط الضيق تحجم كتفها وصارت فتنة كبيرة، فتنة عظيمة. فتلقي الحجاب كما يفعل أخواتنا من نجد وهن إلى الآن على الحجاب، وكذلك في جدة لازال مستقيمات والحمد لله نشكر الله، تلقيه من رأسها. والمرأة ذات الفطرة تشعر بهذا. ما درست مثلكم في حلقة وصف لها هذا الوصف الدقيق، لكن لو عرضنا المرأة المؤدبة العاشة في بيت عفة وكذا ورينا العباءات مجسمات كما يفعلون في المعارض، مجسم مرأة تنبس كذا كأنها يعني فص الكتف مجسم فوق وتحت، والله بالفطرة تقول هذا هذا أبي ألبس من فوق هذا أستر لي، من غير لا تعرف أن النساء الصحابة كن يفعلن ذلك مثل النبوي، وأنهن متجللات تلبس حبات الرأس. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة، والعاكفين أي المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة وربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال: من انتابه من الأمصار فأقام عنده، وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون.
جيد. إذن إذا نام الإنسان في المسجد الحرام ينظر ليش نام، ليش نام؟ فإذا كان في زمن مبارك في زمن السلف فلعل الظاهر غالب من ينام يكون متعبد ويغلب النوم وينام هناك ويعتكف ربما، لكن إذا اتخذوا مثل فندق كما نصحت بعض الناس معلم تحفيظ جايب له طلبة وفي نفسه يعني يقول والله أوفر بدل الفندق أنام بالحرم ولم ينوع اعتكاف، يقول أرخص لي. شف هنا اتخذ الحرم لغير ما أوقف من عهد إبراهيم له، الحرم موقف من عهد إبراهيم الصلاة مو بوقف للنوم، فأوقف من عهد إبراهيم والمسعى موقف، فلا يجوز بيعه بيع المسعى، وقف وقف ليش؟ للسعي. فذلك حتى الآن بعد دخول الجدران وحوت المسعى يجوز أن تسعى الحائض فيه، ما يقول كيف دخلت وقالت وجلست، لأنه ما يسمى من المسجد الحرام المسعى، فإنه ما أوقف ليكون المسجد الحرام المسعى، أوقف للسعي ما أوقف للصلاة. فيجوز المرأة الحائض أن تبقى في المسعى. يقول لكن الجدران دخلت المسجد، نقول لكن ما أوقف في المسجد. أشبه ما نقول فيه غرفة في المسجد هنا أوقفها صاحب الوقف الله يجزاه خير، يضع مكان السلك الكهربائية فيه والزيوت ودخلت الغرفة تصلي ركعتين؟ لا، ما أوقفت إلا ليش؟ لن تكون مستودع، ما أوقفت للصلاة. فكذلك الزوجة معك قالت والله حفظت الآن، طيب اجلسي في المسعى خلص عمرتي وجيك. إذا صاحبتك من بيبي وانتهت عمرتها مثلا قبلك، إذن لا يتخذ المسجد الحرام لغير ما أوقف له للصلاة، ولكن قاعد يتعبد وجاله النوم ونام وبيتعبد الفجر، لا لمعنى أنه يوفر فلوس يقول والله أرخص لي من فندق، ويصير كأنه وقف للنوم، أو يقول والله حر ياخذ الشوارع تعال ناكل في الحرم، يتخذ الحرم مطعم، وصاحبه يكون يمشون حول الحرم في الأزقة والله حر مسجد أبرد من يلا ندخل ناكل في مسجد الحرم. لا إله إلا الله، هو وقف مطعم؟ ما وقف مطعم، ترى وقف للصلاة. أو يقول لصاحبه بكرة عندنا اختبار فيزياء وكيمياء، إحنا من أهل مكة وقريب عندنا الحرم، يلا نذاكر نروح لمسجد الحرام نذاكر فيزياء وكيمياء. والجو جميل حاطين الله يجزاه خير، جزاهم خير الحكومة حاطين يعني مكاتب مركزية في كل مكان، حاطين الوقف الوص الناس يصلون ويعتكفون ويسبحون يقرون قرآن، هذا شأن المساجد كغيرها المسجد الحرام. أما تقول يلا بذاكر فيزياء عشان أنجح أخذ راتب بروح أذاكر في الحرم، حرام ما هو مشي لهذا، مشي للطواف للصلاة، ما هو مشي للعلوم الدنيوية هذه. أن إيش أن تقرأ، أنا ما أقول إنه ممنوع، لكن الأولى أن لا تأخذه إيش مكان لأمر دنيوي، ملتقى تأكل فيه إلى آخره، بل تطوف تسعى تعتكف. لأجل هذا بناه إبراهيم، بنى الكعبة يطوف الناس ويصلوا. أما يقول والله بوسع خاطري، توعدنا أنا وفلان 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 في الحرم اليوم إيش، وجبنا والله أطعمة وجبنا نصلي ونوسع خاطرنا في السطح كان أبرد لنا، وإيش تسوون؟ ما في ذهنهم صلاة، ذهنهم يجتمعون، والصلاة عرضا جات. نقول اعكس، الصلاة كانت مقصد، وحيث ضاق وقتكم مثلا فأخذتم الشيء تسمح به الدولة داخل الحرم مثلا تأكلوها مثل التمر مثلا، نعم هذا عرضا حصل، لكن تروح من أجل تتخذ مثل مطعم حرام، هل هذا من تكريم وتعظيم بيت الله تأخذ مطعم؟ نعوذ بالله.
قال قلت أي ابن كثير وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد رسول الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب.
شف هذا المعنى قصته، آخر كلمة تشرح لك ما ذكرته، ينام في المسجد النبوي ابن عمر وهو عزب، ما كان عنده إيش إمكانية البيت، وما كان عنده بيت أو ما كان عنده بيت، في نام في المسجد لما تزوج، وأظن في السيرة ابن عمر بنى بيته بيده، جاب الحجر وراء الحجر وبنى غرفته في المدينة، تعرف وقتها لا الحمد لله نعم الله لشركات وعمال، وأول واحد يجي بيده كل شوي يحط حجر حجرتين، ويمكن ساعده رجل أو رجلين أحيانا أعانه من باب الصدقة، يبدأ بيته بيده. لا إله إلا الله. فسكن ابن عمر بعد ما تزوج وما عاد صار ينام في المسجد الحرام، إذا كان ينام المسجد النبوي، فكان ينام في المسجد النبوي لحاجة أعزب مثل أهل الصفة. إذاك استنكرتها على المسجد اللي ذكرته بالأمس في الجنوب وأعمال صاحبه ذلك، الحمد لله الدولة تفطنت له ومنعته، فكان شخص غريب أراه دائما يلبس جبة لبس كأنه شهرة، ويطوف بالناس يوزع أشياء يعني عليها من كلمات هذا الشخص، أشرطة أو غيرها يعني. فشفتهم ينطلقون بعبارات الثناء والمدح له، يقولون هذا الرجل لم يخرج من المسجد هذا سنتين اثنين. قلت هذا رهبانية، هذا مثل القساوة والسهوة، فإن هناك في الكنيسة يجيش فتيات وفتيان خلاص يلبسون الأبيض وطقوس معينة ولا يخرج خارج الكنيسة، لا يتزوج ولا يباشر عمله، يقعد دائما ساكن في الكنيسة. أي هذا سكنه. وسبحان الله إخواني تكثر فيهم الفواحش، ما يتزوجون واختلاط في هذا ويقعدون سنين داخل الكنيسة، وش يصير؟ فواحش. ها؟ الحمد لله نعمة الإسلام، صلي الواحد منا يذكر الله ويرجع يباشر مهامه، يجيب العيال الأرزاق البيت ويجلس يتفكه مع عيالي وربيهم. ما عندنا الرهبانية هذه، سنتين ما خرج من المسجد، ليش؟ وليش تمدح أصلا؟ تمدح شيء ما فعله النبي ولا من هديه؟ يقول الإمام محمد الوهاب: ومن نواقض الإسلام من اعتقد أن غير هدي النبي أفضل من هدي النبي. وذلك ربما النبي إذا شاف واحد في المسجد طول ربما يبادر بالسؤال: ما أجلسك يا أبا وما هنا؟ طول يعني في أكثر وقت العادة، فوق الذكر فوق يعني طول، مو لأجل أن هذا منكر، لكن كان مستدعى للسؤال. فإذا إقامة في المساجد وترك مهام الحياة هذا من الرهبانية والابتداع في الدين. ومن من نشر هذا المبدأ واعظ، لا أريد أذكر اسمه لكن الآن موقوف، هو واعظ مشهور دخل لنا هذا البدعة من طريق قصة خرافية معاصرة اسمها توبة أحمد ومن حنبل. توبة أحمد واحد رجل زاني وتاب، إيه نعم، قال وبعد توبته اعتكف في المسجد 6 أشهر. نشر لهذا المبدأ النصراني وهو الانقطاع في المساجد، هذا مبتدع لا أصل له في الشريعة. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله تعالى والركع السجود، فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس: والركع السجود، قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وكذا قال عطاء وقتادة. قال ابن جرير رحمه الله: فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد: أن طهر بيتي، قال: من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قال ابن كثير: قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له، فيبنيانه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قالت: فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أي ابنياه على طهر من الشرك بي والريب، كما قال السدي: أن طهر بيتي، ابني بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده، والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
طيب هذا الإشكال كيف حلوا إذن؟ فقهتموا إشكال يقول طهر بيتي كيف وقتها ما قام المقتضي يعني حتى يطهر البيت، ما في أصنام وما عندنا دليل أن هناك أصنام، والقول بأن هناك أصنام قبل إبراهيم في ذاك المكان يحتاج إلى دليل من المعصوم، فكيف يعني طهر بيتي وبعد ما في أصنام؟ أي من خطتك يا إبراهيم وإسماعيل ومن بعدك ممن يقتدى بكم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، من خطتك ومنهجك في هذا أن لو قام مقتضي لذلك فافعل. يعني جاءت عرب وضع أصنام، خطاب الآن لكل من استقبل هذا الخبر أن يطهر، ليس معناه أنه الآن كان موجود، فحينئذ النبي قام بهذا ولا ما قام؟ ها؟ في وقت القدرة، في وقت إيش؟ في وقت القدرة قام. متى؟ لما فتح مكة صار يكسر الأصنام ويطهر بيت الله من الأوثان، فكسر الأصنام فكان يهوي بالصنم ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. على هذه القصة كيف كانوا يحطون الأصنام؟ ما يحطون الله لها قاعدة بالشيء اللي يشبه الأسمنت أو الحديد تحت، كان الصنم خلاص يضعونه كذا يعني قابل للسقوط للخلخلة، فكان يفعل كذا، فإذا طاح انكسر. وكان 360 صنم، فطهر النبي، والخطاب هذا الذي قال أبوه إبراهيم شمله ففعل وطهر لما قام المقتضي. وقد جاء بالأصنام من هو عمرو بن لحي الذي رآه النبي قصبه تجر في النار، لأنه أول من سوى بالسوائب وأتى بالأصنام للعرب، فعليه لعنة الله، مات على الشرك. نعم.
قال: وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مالك: الطواف به لأهل الأمصار أفضل. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقة. وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام، والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك، وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
طيب أية أفضل؟ أن جيت من مكان بعيد من دمشق الشام ودخلت المسجد الحرام وصرت في الفندق، يعني عندك في الفندق 10 أيام تجاور، إيش أكثر تفعل؟ صلاة، طواف، وجهان، خلاف، طواف لأنه ليس في العالم، في دمشق ولا غيرها كعبة إلا هذا، فتستثمر الوقت في هذا، تطوف كل شوط كل سبعة أشواط لك عتق رقبة. صلاة صلاة في 100,000. طيب ما عندك حرم في مسجد في أحد المساجد في دمشق تصلي في 100,000؟ شيء يتردد فيه الإنسان، طواف صلاة. فأنا أنصح مثل هذا حينئذ إيش أفعل؟ ها؟ الاثنين. أي نعم واضح. خلاص هذا الحرم فيه 100,000 وفيه طواف. فإذا فعل هذه فعل هذه، وإذا فعل هذه فعل هذه. أما كما يفعل البعض وقد كثرت المرفهات، مشكلة. يترك المسجد الحرام ويقعد في الفندق، أكل وحلا وسكريم وتفرج على هذا ويضرب قناة. الصلاة 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 ويجيك نازل عندك تفوت الركعة الأولى الثانية طالع. وش هذا؟ لا طواف ولا كل. ليش هذا تسوي؟ يقول والله الفندق جميل يا أخي. واذكر حينئذ إذا سمعت هذا يقول هذا، كيف حكمة الرب لما بنى الكعبة بواد غير الزرع؟ لتتعلق الأفئدة بالتعبد وحسب، فلا يناسب حينئذ الإنسان يذهب بهذه النية، يروح الحرم يقول والله حوله يا أخي فنادق جميلة أطعم لذيذة. إذا هذه النية المشتركة ضعفت النية الأصلية اللي عندك، سياحة صارت مو بهذا. لا، وإذا أضاف إلى ذلك تصوير. واصبر أيها المصور حتى أرفع يدي الواحد القدير صور، صارت يعني سياحة هذه ورياء. أي فما بين أطعمة وإرفاه واستقبالات وكذا وتارك الطواف والصلاة. ها؟ بل نخاف عليه والله من قلة أجره وفساد نيته. يقال خلاص احنا بنروح الفندق الفلاني في سفرتنا هذه، قال لا نبغى نقعد في فندق الجنب الحرم أحلى. إذا خلاص صارت مثلا عندك فنادق وصارت مو نيتك لله، وإنك تكثر من الطواف والصلاة. نقول في مسجد جبل هذا والله جميل نرتاح فيه، نجي الكعبة ولا نجي البلد؟ جعلت الفندق كعبتك قبلتك. سبحان الله، انتبهوا لهذا. طيب هذا الذي جرى في هذا العصر خلاص واقع، له واقع، فعلت فنادق فخمة ونحو ذلك واقع. الآن أنت في هذا الباب أجرك أكثر ربما من سلفك. من أي جهة؟ أن في زمن سلفك ما قامت المقتضيات للإلهاء عن التعبد، فأنت إذا قامت الآن أمامك الملهيات حول الحرم، أسواق وفيها تحف جميلة وأطعمة لذيذة ومدري شلون وعصيرات لا إله إلا الله، مع ذلك كلها تنقطع للتعبد، طواف صلاة طواف، تأخذ حظك ثم تخرج لحاجتك وعملك الضروري، فيكون أجرك من جهة أن المقتضيات للجواذب كانت إيش؟ صارت أكثر. أول فقط يدخل حرم يلقى كذا سوق كذا يسمونه سوق الليلة وكذا زمان كذا شوي كذا محلات ومحلات وش فيها فقر، أشياء بسيطة تدخل تعد البضاعة صاحب المحل سجادة سجادتين آنيتين ثلاث وهكذا يبيع باليوم، ما يقدر يسوي بضاعة ربما. فما في ملهيات يروح الحرم، ما في مقتضيات يروح شو يسوي. لكن الآن فنادق جميل ومع ذلك يترك يعرض عن هذا كله الزينة دي كلها ويدخل يتعبد في الحرم يبي صلاة يبي طواف. فمن جهة المقتضي فيكون مشقة في المجاهدة أكثر، الملهيات المحببة للنفس يكون أجرك أعظم. ولذلك أنا أتعجب الآن زحام ثم تشوف بعد صلاة واحدة الناس سكنوا خلاص الأسواق تركوا بيت الله الحرام، ما في طواف ولا شيء. طواف وين؟ يتجابون حول السوق الذهب والساعات والهذا والضحك ولا كأنها المسألة يعني ما في حرم جنبهم. يتعبدون يتزودون فيه، فانصرفوا صرفوا. فذا الواحد خالف هؤلاء وجلس يتعبد فأجروا أعظم من أي جهة، من أن التعبد في وقت الغفلة أفضل. فيه أدلة كثيرة، إنكم تصلون العشاء وما أحد في الأرض يصليها الآن، أعتم بالعشاء مرة حتى ذهب عامة الليل. المهم في هذا أو في غيره قال إنه لا يصلي أحد في الأرض إلا أنتم. الناس وينهم الآن؟ مسلمون لكن نايمين، وأنتم الآن تنتظرون العشاء. فاستنبط العلماء أن العمل الصالح في وقت الغفلة أفضل. فالآن الناس إذا صلوا راحوا تجولوا ساخنت قاعد في البيت حاول تطوف وتصلي وتأخذ ثواب 100,000 كل نافلة 100,000 والطواف عتق رقبة، وتركت هذه الزخارف كلها هذه لن تلتفت إليها، فأدرك في زمن الغفلة أفضل. كما جاء في الحديث في حديث آخر ولو بغير المناسبة، عبادة في وقت الهرج الفتن ودواعي تشتت الذهن والأمور أفضل من هجرة إلي أو تعدل هجرة إلي. نعم.
قال وتقدير الكلام إذن وعهدنا إلى إبراهيم، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك، من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة. قال وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة قبل آدم، روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة، وقيل آدم عليه السلام، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم أن آدم بناه من 5 أجبل من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي، وهذا غريب أيضا. وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام، وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها، وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين.
طيب اقرأ لنا المرة هذه شرح السنن الكائي، سنختصر، تفضل.